Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 14 من شهر 12 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الإضراب المفتوح عن الطعام للمحتجزين بسجني الهدى وبورد السودان يدخل يومه الثالث. وزارة المالية توقع على اتفاق مبدئي مع مواني دبي لتشغيل ميناء أبو عمامة على البحر الأحمر. إضراب للعاملين بالعاصمة والولايات وإقلاق للمدارس بجنوب دارفور وإضراب للتلاميذ بالتمازين. مظاهرات ومواكب بالخرطوم تحت شعار إسقاط الإنقلاب والتسوية، والشرطة تستخدم البومبان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. لا يزال المحتجزون بسجن الهدى أم درمان وبورد السودان في إضراب مفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي. واستخدم محتجزو ولاية غرب دارفور بسجني الهدى بأم درمان وبورد السودان الإضراب عن الطعام باعتباره وسيلة وحيدة متبقية في ظل الصمت الداخلي والخارجي للفت نظر الرأي العام الداخلي والخارجي ومؤسسات حقوق الإنسان بعد أن باتت حياتهم في خطر. وقالت هيئة محامي دارفور في بيان يوم الثلاثاء أن هناك نحو 21 محتجزا لا يزالون في احتجاز غير مشروع لمدة سنتين بالسجون، فيما لا يزال 186 محتجزا لمدة 5 أشهر بسجني الهدى بأم درمان وبورد السودان. وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن من بين المحتجزين عدد من الأطفال والمرضى والعجزة، وبحسب بيان الهيئة فقد دخل أحد المحتجزين المضربين عن الطعام بسجن الهدى في حالة حرجة كادت أن تؤدي بحياته. وقع وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم يوم الثلاثاء اتفاقية مبدئية بين حكومة جمهورية السودان وائتلاف مجموعة مواني أبو ظبي للاستثمار لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أبو عمامة على البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية في السودان بتكلفة تصل إلى 6 مليار دولار. ووصف المحلل الاقتصادي والمصرفي حافظ إسماعيل في مقابلة مع راديو دبنجا أن مثل هذه الاتفاقيات في العادة تتعرض للبحث والنقد وتمر بكل مراحل التدقيق في كل بند من أجل ضمان مصلحة السودان، كما أنها يجب أن تجاس من قبل مجلس الوزراء ومن قبل المؤسسة التشريعية أو الجسم الذي يقوم مقامها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
أنه يعني ده من الخطأ الكبير. وبعدين ليه الاستعجال؟ ليه يعني استعجال؟ أنت في مرحلة في اتفاق وفي تفاوضات، ما في دي حكومة ذاتها مش مؤقتة، دي حكومة أصلا يعني معلقة ب يعني ملصقة التلصيق، يعني ممكن في أي وقت يقع يعني. فأنت ما ممكن في مرحلة دي يتم توقيع اتفاق. أنا أفتكر أنه ده من الخطأ الكبير جدا، وأنا أفتكر أنه ده مفروض يتراجع وهو ذاته. هل يعني اتفاق، هل هو حل محل المجلس التشريعي ومجلس الوزراء شخص واحد وزارة المالية؟ سؤال يعني.
من جانبه قال المحامي التجاني حسن أن وزارة المالية ليست من حقها ولا من حق أي جهة حكومية أن تعقد اتفاقية إنشاء ميناء جديد إلا بواسطة برلمان منتخب في دولة مكتملة المؤسسات. وأكد التجاني أن مثل هذه الاتفاقيات الخطيرة والكبيرة لا تبرم إلا بواسطة برلمان منتخب، وأوضح أن وزارة المالية لا تملك إلا تقديم اقتراح لمجلس الوزراء الذي بدوره يحيل الاقتراح بعد إجازته إلى الهيئة التشريعية التي تقوم بمناقشته وإجازته بقانون. وأضاف المحامي التجاني حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص
وزارة المالية لا تملك إلا أن تقدم الاقتراح لمجلس الوزراء، وإذا تمت إجازته في مجلس الوزراء أن يحال للمجلس التشريعي أو البرلمان أن تتم مناقشته هناك في الهيئة التشريعية وتتم إجازته، وأن يصدر بقانون لذلك أن يتم التنفيذ. ولكن في هذه الاتفاقات أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا.
شهدت ولاية الخرطوم يوم الثلاثاء مظاهرات ومواكب سيرتها تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم نحو القصر الجمهوري تحت شعار إسقاط الانقلاب والتسوية، ووجهت المواكب بالقمع والغاز المسيل للدموع من قبل القوات الأمنية عند نقطة التجمع بباشدار والخرشي بالخرطوم، وحتف المتظاهرون بإسقاط الانقلاب كما رددوا هتافات أخرى تندد وترفض التسوية الجارية. نفذ المعلمون يوم الثلاثاء إضرابا العمل ليوم واحد على مستوى البلاد في إطار حملة التصعيد التي أعلنتها لجنة المعلمين للمطالبة بزيادة الصرف على التعليم وتحسين شروط خدمة المعلمين وصرف الفروقات مع زيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين البيئة المدرسية. وقال الدرية محمد بابكر عضو لجنة المعلمين لراديو دبنجا أن الإضراب شمل مدن العاصمة القومية والولايات، وأوضحت أن إضراب الثلاثاء سيعقبه إقلاق تام للمدارس يوم الخميس، على أن يتواصل الأسبوع المقبل بإقلاق كامل للمدارس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. وأضاف الدرية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هل المطالبة بزيادة الصرف على التعليم وتحسين شروط الخدمة بالنسبة للمعلمين وزيادة الحد الأدنى للأجور وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي وصرف الفروقات وتحسين البيئة المدرسية، هل هي مطالب سياسية؟ هذا التجاهل هو استخفاف بقضايا التعليم وحتكون عاقبته وخيمة.
من جهة أخرى قال مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة في السودان يونيسيف إنه يشعر بالقلق البالغ عزاء اضطراب التعليم الذي طال أمده، وخاصة الإقلاق الوشيك لجميع المدارس في السودان. ودعت المنظمة في تغريدة على تويتر جميع أصحاب المصلحة المشاركين في المفاوضات بشأن رواتب المعلمين في مجال التعليم الاهتمام بمنح الأسبقية لمصالح الأطفال، وأكدت المنظمة أن إيجاد حلول متبادلة لإبقاء المدارس مفتوحة أمرا حيويا لإنهاء أزمة التعليم ومنع فقدان جيل من الأطفال السودانيين من حقهم في التعليم. تظاهر طلاب مدارس جنوب الدمازين وشمالها يوم الثلاثاء احتجاجا على زيادة الرسوم الدراسية، وبحسب طلاب فأن الزيادات وصلت إلى 10,000 جنيه بدلا من 5,000 في العام السابق. وقالت وزيرة التربية والتعليم إشراق أحمد جبريل أن الوزارة ليس لها يد في تحديد تلك الرسوم وليس لديها نسبة في تلك الرسوم التي تفرضها إدارات المدارس لتسيير الآباء الإدارية بالتشاور مع المجالس التربوية. وأكدت أن الوزارة وجهت كل إدارات المدارس بعدم طرد أي تلميذ بسبب عدم دفع الرسوم أو ارتداء الزي المدرسي. وفي مدينة نيالة علقت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم الثلاثاء الدراسة بجميع المراحل التعليمية بالولاية إلى أجل غير مسمى، وقالت الوزارة أنه تقرر تعليق الدراسة بكل المراحل الثانوي الابتدائي المتوسط وقبل المدرسي بشقيها الحكومي والخاص اعتبارا من يوم الثلاثاء وإلى أجل غير مسمى، وذلك حفاظا على سلامة المعلمين والطلاب والتلاميذ والأطفال وممتلكات المواطنين، خاصة بعد ظهور حالات من التفلتات والاعتداءات التي طالت المؤسسات التعليمية بولاية جنوب دارفور. أدت سفير الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء ترحيب دول الاتحاد بالاتفاق السياسي الإطاري، وقال في كلمة له بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي أنه يتعين على بعض الموقعين أن يتذكروا بأن الحريات التي وقعوا عليها الأسبوع الماضي تشمل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وأن ممارستها تتطلب ضبط النفس من قبل من يقع على عاتقهم الحفاظ على القانون والنظام. وأعلن سفير الاتحاد الأوروبي عن حزمة حوكمة بقيمة 15 مليون يورو موجهة لثلاث مجالات محددة في العام 2023، وأعلن في هذا الخصوص أن تخصيص 5 ملايين يورو لحماية حقوق الإنسان في السودان والنهوض بها. وصف عضو مجلس السيادة دكتور الهادي إدريس يحيى الاتفاق الإطاري بأنه اختراق مهم لجدار الأزمة التي تمر بها البلاد ويفتح الطريق لحل دائم ومستدام لقضايا السودان. وأكد الهادي الذي كان يتحدث في نيالة يوم الثلاثاء أكد أن الاتفاق النهائي حدد عدد من القضايا، وأوضح أن حل هذه القضايا سيمهد الطريق لتوافق وطني حول بقية القضايا العالقة، ودعا الهادي الأطراف التي لم توقع إلى اتخاذ قرار شجاع بالانضمام والتوقيع. قرر منبر المجتمع المدني الدارفوري يوم الثلاثاء التوقيع على الاتفاق الإطاري والانضمام إلى صفوف القوى المدنية والمساهمة في حل الأزمة السودانية بالحوار. ووصف المنبر في بيان الاتفاق الإطاري بأنه فرصة جديدة وممتازة لمعالجة ومناقشة المشكلات السودانية القائمة منذ عقود، ويمهد الطريق للأجيال المقبلة وينهي حالة الاستقطاب الحاد الذي ظلت تعيشه البلاد. أصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في حادث إطلاق نار على عربة تقل مواطنين من مدينة النهود بغرب كردفان في طريقها إلى منطقة أبو كوع التابعة لإدارية كدام بمحلية الصنط. وقال شهود لراديو دبنغ أن مجموعة مسلحة أطلقت النار على عربة بوكس تحمل ركاب بالقرب من مورد المياه المسمى آبار جادين، وكانت العربة قادمة من مدينة النهود وفي طريقها إلى غرية أبو كوع التابعة لإدارية كدام بمحلية الصنط حين تعرضت لإطلاق نار من قبل مجموعة مجهولة. قتل محمد موسى بشير رميا بالرصاص بميدان القوس بمدينة الفاشر يوم الاثنين، ما أدى لتجمهر أهل القتيل وإغلاق الطريق الرابط بين سوق المواشي والسوق الكبير للمدينة. وفي حادث منفصل آخر أصيب المواطن صديق عبد الرحمن آدم طعنا بالسكين من قبل مجهولين حاولوا الاستيلاء على سيارة أجرة كان يقودها لتوصيلهم للميناء البري بمدينة الفاشر، ونقل الصديق إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيب عبد الله إسماعيل يعمل تاجر أواني بسوق أبوجة ومعه سائق ركشة واسمه أبو بكر عبد الله إسماعيل بجراح في إطلاق نار خلال عملية نهب مسلح بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين. وتزامن مع هذا الحادث وقع حادث آخر نهب خلاله مسلحون عربة شاحنة تحمل ركابا قادمين من ولاية شرق دارفور، حيث نهب المسلحون خلال العملية البضايع المحملة بالعربة وهي عبارة عن جوالات من الفول والذرة والدخن. الخبر الأخير في النشرة. أوصى سيمينار قضايا الطفولة بكادوغلي يوم الثلاثاء بإيجاد صيغة قانونية وعدلية يتم تقنينها قضائيا وإصدار مرسوم مؤقت بشأنها من قبل حكومة جنوب كردفان تكفل الحق لكل طفل سوداني الحصول على الأوراق الثبوتية لإثبات الهوية وممارسة الحق في الحياة في ظل حروب وصراعات شهدتها الولاية، خاصة الأطفال فاقدي السمع. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغ في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر للعام 2022، وفي هذه الجولة نقف عند اليوم الثاني لإضراب العاملين بالخدمة المدنية بولاية القضارف. والناطق باسم لجنة المعلمين سامي الباقر يطلعنا على نتائج إضراب العاملين يوم أمس، وأيضا التعليق على بيان منظمة اليونسيف الذي أعلنت قلقها دخول المعلمين في إضراب وتوقف العملية التربوية، وأيضا يعلق على إعلان وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، وأيضا جانب من كلمة محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب اليوم. والناطق الرسمي للمجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة عبد الله أبشار يتحدث عن الاتفاق الذي تم بين وزارة المالية وشركة الموانئ البحرية، وأيضا القيادي النقابي بهيئة الموانئ البحرية عثمان طاهر يعلن مقاومتهم لهذا القرار. ونختم جولتنا من شمال دارفور مع رئيس لجنة الطوارئ دكتور عصام عثمان حول الوضع الصحي الراهن بولاية الشمال دارفور. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، والبداية من ولاية القضارف حيث دخل إضراب العاملين بالخدمة المدنية بولاية القضارف يومه الثاني، وذلك للمطالبة بتعديل الرواتب من البديل النقدي وطبيعة العمل بالهيكل الراتبي 2022 دون الإسناد أو الاعتماد إلى الهيكل الراتبي 2020. للمزيد حول هذا الإضراب جولة السودان التغت عز الدين محمد آدم عضو لجنة إضراب العاملين.
إضراب العاملين في الخدمة المدنية ولاية القضارف هو إضراب جاء نتيجة لجهود كبيرة اتبذلت، اللي هي الهدف الأساسي منه كان إنه تعديل الأجور، هي تعديل مرتبات العاملين بالخدمة المدنية لكل الفئات اعتبارا من المدير للغفير. تم تكوين جسم اللي هو اسمه اللجان التسييرية، اللجنة العليا للعاملين بالخدمة المدنية. اللجنة دي عملها عمل طوعي، ولجنة مكونة من فئات، لجنة فئوية فيها تمثيل لكل الفئات العاملة بالخدمة المدنية، ابتداء من اللي هي فيها تمثيل لضباط الصحة، فيها تمثيل لضباط التغذية، فيها تمثيل للمهندسين الزراعيين، فيها تمثيل للباحثين الاجتماعيين، مفتشي الأراضي ومفتشي التنمية، فيها تمثيل للموظفين. والهدف الأساسي هو المطالبة بتعديل الأجور، تعديل المرتبات، تعديل البديل النقدي وطبيعة العمل للعاملين بالخدمة المدنية بالهيكل الراتبي للعام 2022 ودون الاستناد للهيكل الراتبي للعام 2020. وصرف فروقات المرتبات اعتبارا من يناير وحتى شهر نوفمبر 2022، ومن ضمن المطالب صرف فروقات الهيكل الراتبي للعام 2020 وصرف فروقات الترقيات وفك الاختناق الوظيفي. دي المطالب الأساسية كلها بتكمن في تعديل الأجور والمرتبات بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية بولاية القضارف في ظل الوضع الصعب جدا صراحة. يمكن أغلب الموظفين بيجوا من الصعب إنه يقدروا يصلوا لمواقع عملا بسبب الأجور الضعيفة، والناس نظموا كثير جدا من المخاطبات ومن الوقفات الاحتجاجية، خاطبنا فيها السيد والي ولاية القضارف ما كان في استجابة، خاطبنا فيها وزارة المالية ما كان في استجابة، اتعملت عدد من الوقفات الاحتجاجية ما كان في استجابة حتى الآن. و كنا يعني كثير جدا ما متمنين انه نرجع للإضراب باعتباره انه هو من الوسائل الاكثر ضغطا، فرأوا انه جميع الموظفين في الخدمة المدنية بالتمثيل بتاع اللجان التسييرية انهم هم حيلجعوا للوسيلة بتاعت الإضراب لفترة بتاع 3 يوم. بدأ الإضراب يوم أمس 13/12 وحيستمر يوم 14 اليوم ويوم 15 3 يوم الإضراب في كل المؤسسات.
عقد الحزب الشيوعي السوداني اليوم مؤتمرا صحفيا حول الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية. نستمع إلى جانب من كلمة محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي في المؤتمر الصحفي.
بالطريقة دي يكون حكومة مدنية في الحقيقة بتكون مزروعة القوى، لأنه ما عندها أمر على الجيش والقوات النظامية، ما عندها يعني ما دي حكومة في الحج ذا كانت الدولة العامة كان عسكرية والمدنية يجب أن تكون تحت قوة أو تحت إمرة الحكومة التنفيذية. حكومة ما عندها إمرة على القوات المسلحة، وهذا يلخصوها في أنهم يواصلوا ذات السياسات وإملاءات البنك الدولي ويواصلوا بالأراضي الخصبة والموارد للأجانب، وفي خلال سنتين يعملوا على التحضير للانتخابات، يقوم بالإجراءات كي يستطيعوا أن يصلوا إلى انتخابات مزيفة تحت إشراف حكومة فاسدة وتجميعها أقوى العشرة على الدولة، الناس اللي مكنوهم في العشرة على الدولة المنظمة أنها تحضر وتجري الانتخابات العامة. تحت رقابه المجتمع الدولي والاقليمي اساسا متحيز للقوى اللي تخدم مصالحها والحقوق المحلية. الطريقه دي السودان يكون عاد من جديد للمسار السياسي الاجتماعي اللي راكم الازمه العامه واللي صارت ضد الجماهير. هل يرجعون الى عدم الاستقرار السياسي والانقلابات العسكريه؟ هل يرجعون للتمهيد الخارجي؟ والطريق ديه نعود ونستمر فيه على طريق التخلف والفقر والجهل. لما نجي نستعرض الاتفاق الافاري بنلقى تحت قضايا تحت العنوان بتاع قضايا الاتفاق وردت 5 قضايا. قالوا هذه 5 قضايا تحتاج لمزيد من التفاصيل. هي العدالة، العدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، واتفاقية جبل السلام وإكمال السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو والقضاء على الشريك. هذه 5. واستنك وثيقة وصف القضاء 5 ريال بدون استحياء وخجل بأنها هي القضايا الرئيسية وأمهات القضايا اللي بتجابه بلادنا. كان يقولوا بعد 4 سنوات من الثورة الانتقالية. الطريقة دي الوثيقة دي أقرت أن كل الحكومات ضد الحرية والتغيير وشركائها من العسكريين طوال 4 سنوات دل ما قدروا أنهم يتوجهوا لحل قضايا وأمهات قضايا أمهات الثورة زي ما هم قالوا. احنا بنقوم من جانبنا بل الامور زادت اكثر سوءا مما كان قبله. عشان كده ما توفرت اي قواعد للتحول للديمقراطيه حقيقيه في البلد ولا تم بسط الحريات العامه في السودان ولا توقفت الانتهاكات على حقوق الانسان. كلنا شفنا ما حدث بالامس. احنا بندين ما يجري تحت ظل اتفاق إطار ذاته ولا أقام عدلا لا بشكل الاجتماعي ولا بشكل القانوني ولا تم طوال هذه الفترة تسليم المحكومين للمحكمة الجنائية الدولية ولا كشفت لنا نتائج تحقيق المجرى بتاع صدر الاعتصام. من الوثيقة رفضت حب كل ده وقالوا أن والله إحنا عايزين نعمل عدالة انتقالية. وعايزين نعمل حصانة للقادة علشان أنه يجرموا من هم قاموا بإطلاق النار وليس الناس اللي أصدروا الأوامر. في هذه الفترة ساد إفلات من العقاب. دقيقة المصر الأساس بالبلد. عشان كده كانت ضرورة أنه الانتهاكات تزيد يعني أنت لما ما تعاقب ما تحاسب ما أنت حاجة دي أنه الأمور تمشي جدا يعني. عشان كده اتفقت وسائر الاعتداء على الآمنين. كان في دارفور ولا في الأرجاء الأخرى. وابتدى حرق القرى والمزارع. وعشان كده استعرضت أعداد النازحين في مطلع دارفور والنير الأزرق وفي حاجة أخرى. والغلط هو مواصلة التهجير القسري بدلا عن أن يعودوا النازحين إلى قراهم. وكشفت عدن أنه بطرد وتهجير المواطنين قسرا يتم استيلاء على هذه الأراضي عشان يتم بيعها لمستثمرين أجانب. عشان كده أي كلام حول عنه اتفاق الجوبة عمل السلام ده بالكلام خادع. أساسا اتفاقية اتعملت لعمل محاصصات وضم القيادات إلى الشرطة اللي أولوها بعد فترة انتقالية. طيب الكلام دي لم تتم أي تصفية تفكيك أو تصفية لنظام الإنقاذ المدعوم. ولا شيء في العدالة، مش على الجابة رجعون دي أساسا ما تمها الصورة يعني. إذا كده ما زال الدين قائما في كل أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والعلمية وكذلك في المؤسسات المالية. مصالح الرأسمالية التخيلية الموجودة في الشمس القدامة والبنين ودي هي القوة اللي تحضر تجري تحضر وتجري الانتخابات بعد عامين. طبعا استمر البشر التهديد بتاع الموارد بتاعتنا ليه بعدها وغاب حكم القانون وحكومة الفترة الانتقالية مشت على نفس الطريق الاقتصادي طريق السوق العرب اتجاهل تماماً التوصيات بتاعت المنظمة الاقتصادية اللي عملوه ناس بون حرة التغيزات وما يسألوا بعد ذلك أنه والله ليه مفترض مش معاه اتجاهل السوق العرب والحرة التغيير لم تدافع عن هذه التوصيات ولم تدعو بتنفيذ على الواقع. لأن عكس مبالا على الانتاج الزراعي والصناعي والخدمي وكذلك على الخدمات. زادت معاناة المواطنين بشكل غير مطابق. واستمر تهريب الموارد والفائدة الاقتصادي المنتج للخارج. عشان كده موازنة كلها عاجزة. وحكومتنا الانتقالية اللي قلنا أنها مفروض أن تعتمد على ذلك هي تكون إيد على رأسها وتنتظر أن تجيه قروض ومنح عشان يقدروا يديروا دولاب الدولة. فده معناه أنه مزيد من الفضول لإملاءات البنك الدولي ومعناه ده العودة لمزيد من فقر الدولة والمنتجين وأن يتواصل التبعية للخارج. طيب اي كلام حول انه والله مين التشريع ما تكون ليه والمفوضات ما تكون ليه بالضروره في انه يعني هل من المعقول انه 3 سنوات ما يجي منها يعني تجاهل والحلول التغيير والعسكر عن قصد وبتعامل داخلي وخارجي ان يتم تعطيل تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات الفتره بتاعت 4 سنوات الفائده لانهم ما دانبوا الثوره تصل الى المجلس التشريعي وبالتالي تقديم رقابة على سياسات الحكومة وأوسع تسير منها. حسي المجلس الانتشاري أو الإقرار الإطاري بيدعو لتكوين مجلس تشريعي بعد ما جمع كل القوى التثبوت النائمة أن يكون قوة من هذه القوى.
نفذ المعلمون أمس الثلاثاء إضراب عن العمل ويأتي هذا الإضراب في سياق سلسلة تصعيد تنفذها اللجنة العليا ويهدف إلى رفع الحد للأجور. جولة السودان التغى سامي الباقر الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لإضراب المعلمين للحديث عن نتائج إضراب يوم أمس وأيضا للتعليق على بيان منظمة اليونسيف الذي أبدت قلقها من توقف العملية الدراسية وتأخر التلاميذ عن تحصيل وأيضا يعلق على قرار وزارة التربية والتعليم بتعليق الدراسة بولاية جنوب دارفور إلى أجل غير مسمى. مرحبا بك.
طيب بالنسبة ليوم أمس الإضراب تواصل بنفس القوة حقته بل ماشي في تصاعد يعني فاق يعني أصلا ما في يوم إضراب كان أقل من 90% من عدد المدارس في السودان يعني المعلمين يعني الإضراب انتشر وسطهم بصورة واسعة يعني حتى القرى البعيدة والنائية نحن اتصلنا تقارير إنها هي دخلت في الإضراب. ده بالنسبة لليوم بتاع امبارح استعدادات يوم بكرة استعدادات ماشية كويس، وكل الولايات رفعت تقارير إنها هي جاهزة لمسألة الإغلاق، والإغلاق اللي بنعنيه اللي هو عدم حضور المعلم المضرب للمدرسة. وهذا بنتوقع إنه في استجابة واسعة للمسألة دي، وفي مدارس كثيرة جدا في كثير من الولايات هتكون ما فيها لا مدرسين ولا طلاب، لأنه عدد المدرسين ما المضربين اللي قرروا إنهم يجي المدارس عدد كبير جدا يعني. نتوقع بنفس الاستجابة حقت الإضراب تكون الاستجابة للإغلاق. فيما يتعلق بإغلاق جنوب دارفور، هذه واحدة من مؤشرات نجاح الإضراب، لأنه حتى تعليق الدراسة في جنوب دارفور زي ما جاء من المدير العام وجب سبب إنه قال ما جابوا سبب آخر، لكن السبب الرئيسي هو الإضراب، لأنه المعلمين لما يضربوا الطلاب قاعدين يطلعوا يتظاهروا وكذا يعني. فبالتالي الحكومة استبقت الإضراب وأعلنت تعليق الدراسة، بالتالي هم يعتبر ده واحد من مؤشرات نجاح الإغلاق في المخدم فرصة.
وقع السودان أمس الثلاثاء اتفاق مبدئيا مع تحالف يضم شركة موانئ أبو ظبي لتسهيل ميناء أبو عمامة والمنطقة الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر باستثمارات قيمتها 6 مليارات دولار. جولة السودان التغت الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لنظارات البقا عبد الله أبشار للتعليق على هذا الاتفاق. مرحبا بك.
والله نحن كمجلس على يمكن في الفترة الماضية بعد إعلان وذهاب الوفد الحكومي برئاسة جبريل أبدينا اعتراض واضح لهذه الصفقة التي تتم يعني في فترة يعني أشبه بلا دولة، والفترة سميناها بالفترة الظلامية حقيقة يعني، فلا يمكن بأي شكل من الأشكال في فترة يعني ليست فيها حكومة كانت يعني معينة من قبل الثورة أو منتخبة، فما ممكن مشروع استراتيجي هام يتم في هذه الفترة. ونعتقد هي صفقة مشبوهة يراد منها يعني تجفيف الموانئ القائمة وإنشاء ميناء بديل للموانئ الحالية، نسبة لكل التقارير التي تحدثت عن إنشاء هذه الميناء. تحديدا السيد وزير المالية تحدث في لقاء سابق بأن هذه الميناء هي ميناء جديد، والميناء الجديد هي يراد به ميناء بديل، أي تدمير ما هو موجود الآن من الموانئ التي الممتدة على ساحل البحر الأحمر والتي يتجاوز عددها من 7 إلى 8 ميناء. هذه الميناء تسعى لاحتكار الصادرات والواردات السودانية، والخط الناقل يراد به ربط أفريقيا كلها لكي تكون بديل ميناء بديل للموانئ السودانية. لهذا نحن نعتقد إن كانت هناك ميناء يتم إنشاءها فيجب أن تكون تحت إدارة هيئة الموانئ البحرية، وهيئة الموانئ البحرية هي من تنشئ الموانئ على ساحل البحر الأحمر، وهيئة الموانئ البحرية هي من توقع العقودات وتقوم بإدارة كل الموانئ، أسوة بما تم في الفترة الماضية سواء كان في ميناء بشائر 1 و 2 وكذلك ميناء الصادر الماشية إلى آخره، تم بعقد بين شركة صينية وهيئة الموانئ البحرية بمناصفة يتم 51-49 للشركة التي أنشأت ميناء هيدوب. نحن كنا نريد ونتوقع أن يتم الاتفاق عبر هيئة الموانئ البحرية كجهة متخصصة وجهة هي المسؤولة والمشرفة على إنشاء الموانئ، لكن أعتقد بأن هذه الصفقة يراد منها تجفيف الموانئ القائمة وتهجير آلاف العاملين والموظفين داخل هيئة الموانئ البحرية، وبل لتهجير مواطني ولاية البحر الأحمر ومدينة بورسودان تحديدا. ونحن من هنا يعني أرسلنا عدة رسائل.
ونبقى في الاتفاق الذي تم بين وزارة المالية وشركة موانئ أبو ظبي. معنا القيادي النقابي بهيئة الموانئ البحرية عثمان طاهر، والذي أعلن مقاومتهم لهذا الاتفاق الذي وقع أمس، وأضاف إنهم ليس طرف في هذا الاتفاق كاشف عن اجتماعات لكل الكيانات العاملة بالموانئ لمجابهة هذا الاتفاق. مرحبا بك.
هذا الاتفاق نحن كعاملين في هيئة موانئ البحرية لم نشرك في هذا الاتفاق ولم نكون جزء من هذا الاتفاق. هذا الاتفاق يمثل جبريل لوحده وكوزارة مالية والجهة الموقعة معه، ونحن نقول كعاملين في هيئة موانئ بحرية إن هذا الاتفاق لا يمثلنا في شيء، ونحن هنقدر إن شاء الله بإذن الله نقاوم هذا الاتفاق بكل ما أتيناه من قوة، ونقول إن شاء الله في الأيام القادمة هتكون في نوع من التصعيد الواضح ضد هذا المشروع الإماراتي المتجدد والأطماع الإماراتية في ساحل البحر الأحمر. والرسالة الثانية دارين نرسلها نحن، نقول للمجلس السيادي ولمتخذين القرار في الدولة السياسية في الدولة السودانية أخيفوا هذا العبث. الآن الدولة كلها في فترة انتقالية، الآن ليس هناك يعني حكومة لا مؤقتة ولا منتخبة ولا غيرها، كلها هي تصريف أعمال. ليس من حق أحدا أن يوقع النيابة الشعب السوداني ولا الشعب السوداني أي اتفاقية هي تمس الأمن والاستراتيجي السياسي للدولة السودانية جميعا. نقول لهم أوقفوا هذا العبث حتى يأتوا أصحاب المصلحة وأصحاب الحق في حكومة منتخبة، بعد كده يغرروا ماذا يغررون. لكن نحن الآن كعاملين في هيئة الموانئ البحرية لدينا اجتماعات إن شاء الله هتكون متواصلة من اليوم فصاعدا. الدور الأول هتكون في تصعيد مباشر ضد مجموعة دال الغذائية، منها سوف نمحل الحكومة السودانية ترتيب أوضاع وتوفيق أوضاعها لمدة 3 شهر فصاعدا من اليوم. والله تطوير المنطقة الشمالية ولا تطوير المنطقة الجنوبية، هذه المسائل هي تخص الحكومة السودانية وتخص الشعب السوداني. ليس هناك من حقه إنه نحن يملي علينا شروط وكلام وكلام زي ده. هذا المشروع هو المشروع اللي كان موقع بيننا وبين الدولة القطرية متمثلة في اتفاق إطاري أو اتفاق مبدأ نحن كنا عملناهم، كان بالنسبة لنا هو اتفاق شراكة ذكية بيننا وبين قطر. لكن توقف هذا المشروع بسبب الضغط والتدخل السياسي السافر القاتم من الإمارات في الشأن السوداني والكلام الزي ده. المقترح هو كان هو موجود في مسألة المنطقة الجنوبية، هي إننا منطقة محفرة يعني محفورة جاهزة، أعماقها جاهزة. كنا هذا المشروع بشراكة 51% للسودان و 49% لدولة قطر كان هننفذ هذا المشروع، ولكن التدخل السافر اللي قلت لك الحاصل ده عاق المسألة دي. والوزير هذا الوزير مستشار هذه الشركة هو كان جزء من هذا الشغل. نحن في هيئة الموانئ البحرية بعد سقوط النظام ناسنا ذهبوا له لتكملة هذا المشروع ولكن رفض. الآن هو حيسوق هذا المشروع اللي صار هذه المنطقة والمنطقة اللي هو يعني بنحذر منها وكلام زي ده. لكن لا جدوى اقتصادية، لا مثلا تجهيزات في المنطقة، كله ما موجود. لكن بس عشان انه هو من المنطقة فهو يريد انه يذهب للمسألة دي. نحن شأن داخلي بالنسبة لنا ودي أولوياتنا، المفروض نحن نشوف أولوياتنا، مش الشركة تفرض لنا أولوياتنا نحن شنو وشغلنا شنو.
نختم جولتنا من ولاية شمال دارفور مع دكتور عصام رئيس لجنة الطوارئ بوزارة الصحة بشمال دارفور حول الوضع الصحي بالولاية والتي شهدت انتشار واسع لحمى الضنك بمعظم محليات الولاية. مرحبا بك.
إنه لسه في حالات بتاع حمى الضنك، الحالات لسه ما وقفت، في حالات جديدة. تقرير الوبائي جملة من يوم 12 شهر 2022 لغاية هسي جملة الحالات المشتبهة بلغت 1303، والحالات الموجبة 597 بنسبة إيجابية 46%. لكن إجراءات المكافحة ما عندنا وفاة جديدة وحمى الضنك، لكن إجراءات المكافحة مستمرة، الجانب بتاع مكافحة الناقل سواء كان للطور المائي، التفتيش داخل البيوت والرش داخل البيوت، والتوعية الصحية برضو شغالين، بالإضافة لمعالجة الحالات في المستشفيات الرئيسية بالنسبة للحالات اللي بحتاج للعناية، بالإضافة للمحور بتاع التخصي والترصد في المراكز الصحية والمستشفيات وفرق الاستجابة في المجتمع.
نعم.
لكن السلل والإمكانيات اللي عندنا شغالين بها بسيطة مقارنة بالحجم الطبيعي المفروض نشتغل بيه.
دكتور، يمكن راجت يعني في من أمس والليلة وأول أمس إنه في حالات بتاعت فيروس كبد وبائي في الموية.
هو ما في حالات، لكن في حالة واحدة لو طبعا هي التهاب الكبد الفيروسي النوع ح أو هيباتيتس إي اللي إحنا بنتكلم عنه. هي دي من ضمن الوبائيات الموجودة في الولاية. أولنا ما سجلنا حالات، لكن يوم 9 سجلنا حالة واحدة ده يوم 9. يعني عندنا كم أسبوع كان ما سجلنا حالة جديدة، لكن سجلنا حالة يوم 9 قبل 4 أيام أو 5 أيام سجلنا حالة جديدة بالتهاب الكبد الفيروسي النوع ح أو هيباتيتس إي. بالنسبة لالتهاب الكبد الفيروسي النوع هذا، إنه فترة الحضانة بتاعه طويل، يعني إما زول يتعرض للإصابة اللي هو عن طريق الأكل الملوث أو الموية الملوثة لغاية ما يظهر الأعراض ممكن يمتد لغاية 2 شهر، وبالتالي ممكن شهر كامل ما يظهر حالة تاني ممكن يظهر حالة، ممكن شهر ونص ما يظهر حالة تاني ممكن يظهر حالات، فبيحتاج لشغل مستمر في الجانب بتاع الموية وفي الجانب بتاع الأكل لشان.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة، تحية طيبة، نحييكم الليلة في حلقة جديدة في برنامجكم أصوات الولايات من ولاية جنوب دارفور. ولاية جنوب دارفور كواحدة من ولايات دارفور بتستعد الآن للموسم الزراعي، وانتوا عارفين أن الموسم الزراعي ده بيعتمد اعتماد كبير جدا على النازحين البعود وعودة طوعية في بداية أي موسم زراعي عشان يشاركوا في العمليات الزراعية وعشان يأكلوا من حصادهم. وبرضه القضية المهمة جدا اللي دارنا نناقشها من خلال الحلقة دي عندها بعدين. بعد أول متمثل في انقطاع الدعم اللي مباشر كان بتقدمه المنظمات في المعسكرات، والمتمثل في الإقاسة والإعاشة اللي كانت بتقدم للناس، اتحولت لمساعدة مالية محدودة جدا وما بتسد حوجة الناس. الشيء الثاني إنه الموسم الزراعي السنة دي برضو مهدد بمشكلات أمنية، ويمكن ده كلام النازحين وكلام المواطنين وكلام الناشطين اللي التقيناهم من خلال الحلقة دي. عشان نناقش الموضوع ده أول حاجة معانا منصور درجة، منصور درجة من محلية شرق جبل مرة، وهو ناشط ومهتم بقضايا النازحين، ومعانا أيضا الناشط محجوب تبلدية وهو من النازحين، ومعانا واحد من زعماء الإدارة الأهلية العمدة محمود الجميل عبيد وهو من محلية أم دافوق، ومعانا ناشطات من الوسط النسائي والمهتمات برضو بقضايا النازحين والنازحات، وبنستمع لمسؤول حكومي هو أبو البشر عبد الله المدير التنفيذي لمحلية شطاية. في البداية خلونا نستمع لمحجوب تبلدية وهو بيمثل النازحين وهو ناشط معروف. مرحب بك محجوب تبلدية.
يعني زي ما كلامك أنا داير أديك كلام يعني من جوا القلب. أول حاجة اللي بيستحضر إنه المواطنين في الأوضة الطوية يعني في مشاكل كبيرة جدا في يعني جانب الزراعي اللي هم بتحسدوا، يعني ممكن يمشوا يزروا لأنه المنظمات كلها انسحبت، يعني ما فيها إلا منظمة الأمم المتحدة والبرنامج فوت فروجرام اللي هو برنامج الغذاء العالمي واللي هو بيمدهم، وده ذاته كل يعني الناس اللي عندهم قروض يعني صنفوهم، وإنه أصبح خلاص في ناس خرجوا من دائرة الصرف وكده، وأصبح إنه يمشي يزروا في أماكنهم وفي محلاتهم، وبيقابلوا مسائل يعني تضيق جدا ومسائل يعني بتعرضوا ل يعني تهرشات وللقتل، وفي حرائق زي ما أنتوا تسموه، وفي قطع طرق في الشوارع، في حاجات كثيرة جدا بحصل للمواطن في الشارع. لكن احنا حقيقة الأوضة حتى الآن إلا كان أوضة الأقاي، لكن الأوضة رسميا ما في، وبالتالي إنه نطالب الحاجات دي أن احنا يعني إنه بالوضوح كده لسه حتى الآن. لكن المشكلة الأكبر اللي حصلت بعد التغيير ده كله، يعني في حاجة بقوله تلقى مبكرة، ما طبعا أصحابنا مع الأصحاب إنه بيجي الطلب مبكرة فيها الناس بأكله زراعة الناس وبقوة، وبيجوا كمان ما في نهار فيه قوة حكومة ممكن يجيب، ممكن يعني العالم كلها تشيف، لذلك أنا بتسحب وبتجيب بالليل، يعني ليل بيجي مال بدون أسياد وكده، بتحدد إنه الزراعة يعني بالأكمل. يعني مثالا أنا أقول لك المناطق في هذه الموسم تمسك من سلام لغاية تمشي دنكدريسة، مناطق كانت تحتمت في خلال أسبوع فقط، وفي ناس لسه ولا قطعت ولا رفعت، الناس كله الآن أصبحت بجاعة، وتسمع في يعني تالي الأسواق سيف خلاط الإيش كيف وخلاط الحاجات في أسواق، يعني في حاجات كثيرة جدا. لكن نحن بعد ده في الحرية ده ندوكم أي كلام إنه لابد إنه يسهل لسيده الزول الواقف يقدر يحل المسألة ده، يقدر ما يقدر كمان يرفع. ونحن نتمنى إنه وبنشكر إذا طبعاً كل العاملين فيهم، يعني أنا متأكد إنهم ما بقصروا.
برضو معانا الأستاذ منصور درجة من محلية شرق جبل مرة، وما أدراك ما محلية شرق جبل مرة، معروف إنه فيها تحديات كثيرة جدا. كده نستمع له يلخص لنا وجهة نظره فيما يتعلق بعودة النازحين عودة طوعية لممارسة نشاطهم الزراعي.
على الله رغم من الأمال العريضة اللي اتاحت اللي هو النازحين واللاجئين بأن تسود الأمن والسلام ربوع دارفور حتى يتسنى للجميع العودة إلى مناطقهم وقراهم، خصوصا بعد توقيع اتفاقية جوبا للسلام، وخاصة أنه اتفاقية جوبا للسلام تم التوقيع عليها في ظل حكومة ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة، إلا أننا نجد أن الموسم الزراعي السابق وما بعده قد شهد عدد كبير جدا من الحروبات القبلية والاعتداءات المتكررة من المتفلتين ومن مجموعات محددة إلى معسكرات النازحين وإلى يعني النازحين المنتشرين على مستوى ربوع دارفور، مما انسحب وسينسحب على التحديات الكبيرة التي ستواجه مسألة الموسم الزراعي في الموسم الزراعي القادم، على اعتبار أنه هذه المعسكرات التي لا تأمن أو هذه المعسكرات التي تشهد الآن عدم أمان في أماكنها من باب أولى أنها تخشى أو أن النازحين سيخشون الذهاب إلى أو العودة إلى المناطق التي أتوا منها بغرض الزراعة. وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية والقرارات الأمنية التي صدرت من مجلس الأمن والدفاع الوطني أو الدفاع السوداني، وعلى الرغم من الحديث الكثير التي تعج به الإعلام والمؤتمرات الصحفية وغيرها، إلا أننا نجد أنه على الأرض من الصعوبة بمكان الحديث عن توفر الأمن الذي على المستوى الذي يجعل الناس يطمئنون إلى العودة إلى مناطقهم بغرض الزراعة. إذن الأمن، الأوضاع الأمنية، الاعتداءات المتكررة للنازحين واللاجئين، الحروبات القبلية المتكررة والمستعصية للحل، وعلى الرغم من جلسات الصلح الكبيرة، تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي القادم. وبالتالي فالحكومة ومجلس الأمن والدفاع أمام تحدي كبير في إقناع هؤلاء بجدوى القرارات وبجدوى كل الإجراءات التي تم اتخاذها حتى يرى ويعاش أمنا بين الناس، وبالتالي يطمئن الناس والمزارعين الذين عليهم أن يعودوا إلى قراهم.
طيب، برضو ده الصوت النسائي، بلخصوا لنا برضو فهمهم بخصوص عودة المرأة النازحة للمشاركة في الموسم الزراعي.
وسهب أجمعين، شكرا جزيلا لإتاحة هذا الفرصة، والتحية طيبة للتيم العامل في إذاعة دبنجة. احنا دارين نتكلم عن المخاطر والمهددات اللي بتواجه النساء النازحات في المعسكرات والمزارعات. يعني احنا يا جماعة طيلة الفترة بنتعرض لمخاطر ومهددات. يعني احنا دفعنا تمن في الحرب ودفعنا تمن في السلام، والعان قاعدين بندفع تمن كل الصراعات والاعتداءات بتاعت المتفلتين والمجرمين والصراعات القبلية. يعني هنا بنتضرر منه كنساء، سواء كان في المعسكرات وغارج المعسكرات. الصراعات اللي حصلت في دارفور أن إحنا اتضررنا بنسبة 85%، ومعروفة المعسكرات فيها كمية كبيرة جدا جدا من النساء، حنا عرامل وحنا مسؤولات، مسؤولية مباشر من تربية الأيتام في داخل المعسكرات، وهن دائما متكبدات المشاق والتعب، بتطلع لجلب الحطب والقش مع الظروف الاقتصادية الراهنة لتوفير لقمة العيش لأطفالهن في داخل المعسكرات، ودائما بتعرضا لاعتداءات ولمخاطر. يا جماعة، نحن لبتين بنعيش في مثل هذه الظروف، عدم الأمن وعدم حماية للنساء النازحات والمزارعات. بالعمس القريب في مبادلة نارية في معسكر أوتاش، اتعرضت الأخت سرية حارون عادم للضرب وهي نفسها في داخل منزله، وتم نقلها إلى مستشفى التعليم لتلقى العلاج، ونتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله، وبنتمنى الشفاء العاجل للجريحات في معسكر كرينيك، والرحمة والمغفرة للشهيدات في معسكر كرينيك، والرحمة والمغفرة لنساء بلادي الذين استشهدوا في الصراعات والاعتداءات التي حتلت في دارفور. وأنا بنناشد الجهات المسؤولة لتوفير الأمن وتوفير الحماية للنساء في دارفور، وخاصة النساء في المعسكرات.
طيب، شكرا لكل الناس اللي تحدثوا. خلونا في ختام الحلقة دي نستمع لمسؤول حكومي في حكومة جنوب دارفور، هو المدير التنفيذي لمحلية شطايا، الأستاذ أبو البشر عبد الله.
شهدت محلية شطايا في السنوات الماضية وخلال أزمة دارفور هزات أمنية عنيفة، مما دفع أهل المحلية للنزوح، وشكل النازحين النازحون بنسبة 90% من تعداد السكان الذي كان يزيد عن 200,000 مواطن، ونزحوا لمعسكري كلمة ومعسكر كاس. والحمد لله الآن المحلية تشهد استقرار غير مسبوق نسبة للجهود الكبيرة والجبارة التي بذلتها لجنة أمن الولاية ولجنة أمن المحلية والإدارة الأهلية بالمحلية. وبما أن الأمن هو السلسلة الفقرية في كل بتان مناهي الحياة، ولا سيما في محلية شطاية المحلية التي تهيئ نفسها لاستقبال الأوضة الطوئية بغرض الثراء والاستقرار، فنطمئن أهلنا في كل المعسكرات أو معسكري كلمة وكاس بأن يعودوا إلى الوطن الحبيب وهم كلهم اطمئنان، حيث بذلت حكومة المحلية كل ما في وسعها لتأمين الموسم الزراعي. ومن هنا نحن نناشد كل المهتمين بأمر السلم والسلام الاجتماعي، سواء كانت المنظمات الوطنية أم الأممية، بتقديم ما لديها من معينات زراعية ومواد حماية الأمطار، المشمعات وأدوات نقل المياه، الجركانات، حتى يخرج الموسم الزراعي في محلية الشطاية بصورة طيبة بل ممتازة.
شكرا جزيلا أبو البشر عبد الله المدير التنفيذي لمحلية الشطاية. يمكن ده ملخص ما دار من حديث مع ضيوفنا من خلال الحلقة دي في أصوات الولايات من ولاية جنوب دارفور. لا من نلقاكم في حلقة جاية، بنقول لكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.